الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي المجموعة 45 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة بقناتي بالتليجرام. يقول السائل: أحسن الله إليك، فصل في حكم تخليل اللحية. يقال جوابا على هذا السؤال: إنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، كما ذكر هذا الإمام أحمد والرازيان والموصلي في كتابه المغني عن حفظ الكتاب، المغني عن الحفظ والكتاب، وإنما العمدة في الباب على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن منذر في الأوسط. فإذا تخليل اللحية مشروع لثبوته عن صحابي جليل وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتخليل اللحية له أحوال: الحال الأولى أن تكون اللحية كثيفة، وضابط الكثيفة ألا يرى ما وراءها كما ذكر هذا النووي وغيره. في اللحية الكثيفة يستحب تخليلها باتفاق المذاهب الأربعة والعمدة على أثر ابن عمر كما تقدم ذكره. الحالة الثانية أن تكون اللحية خفيفة بحيث إنه يرى ما وراءها، فهذه على أصح أقوال أهل العلم يجب غسل البشر لأنه الأصل، واللحية الخفيفة ليست مانعة من الغسل، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك أنه على الأصل، فالأصل غسل بشر الوجه، ولم ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا كانت اللحية كثيفة لأثر ابن عمر المتقدم. فلما كانت اللحية غير كثيفة بأن كانت خفيفة رجعنا إلى الأصل وهو غسل بشر الجلد وغسل الوجه. الحالة الثالثة أن تكون اللحية مسترسلة زائدة على مقدار الوجه، فالشعر الزائد على مقدار الوجه يستحب غسله ولا يجب، كما هو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه ليس من الوجه. فإذا يتلخص مما تقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها، أما إذا كانت خفيفة فيجب غسلها، وإذا كان الشعر زائدا على مقدار الوجه أي مسترسلا فمثل هذا يغسل استحبابا. يقول السائل: ما حكم نقض الشعر لغسل الجنابة والحيضة؟ يقال: ثبت في صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وجاء في لفظ: والحيضة، أي أفأنقض الغسل الجنابة والحيضة، لكن زادت الحيضة شاذة كما بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة ألا تنقض شعرها المشدود عند غسلها للجنابة. لذا غسل الشعر للجنابة له تتعلق به أحكام. الحكم الأول أن غسل البشر بشرة الرأس هذا واجب، يجب أن يغسل بشر الرأس، أن تغسل بشرة الرأس، سواء كان الشعر مشدودا أو غير مشدود، وسواء كان في الجنابة أو الحيضة، وهذا واجب باتفاق المذاهب الأربعة بل عليه الإجماع كما حكم ابن بطال. وثبت عند ابن أبي شيبة أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال لابنته: خللي شعرك بالماء لا يخلله النار. أما إذا كان الشعر مشدودا من غسل الجنابة فيجوز أن يغسل الشعر من غير أن ينقض الشد بأن يخلل البشر ولا ينقض الشعر المشدود، هذا في غسل الجنابة على هذا المذاهب الأربعة. ومثل هذا في الحيضة على أصح أقوال أهل العلم، فإن الشعر إذا كان مشدودا فإنه لا ينقض بل يكتفى بغسل بشر الرأس كما هو قول الحنفية والمالكية والشافعية وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه أذن لنسائه وأمهات أولاده ألا ينقضن شعورهن من الحيضة. فإذا بشرة الرأس يجب غسلها، وما زاد على ذلك من الشعر المشدود فإنه لا ينقض، بل إنه إذا كان الشعر غير مشدود بأن كان منقوضا فإنه لا يجب غسل ذات الشعر، وإنما الذي يجب هو غسل بشر الرأس. لحديث أم سلمة المتقدم، وإلى هذا ذهب الحنفية وهو قول عند الحنابلة، فخلاصة الشعر الذي يجب غسله هو بشرة الرأس، أما الشعر نفسه لا يجب غسله سواء كان مشدود أو غير مشدود، سواء كان في الحيضة أو الجنابة، لأنه لا دليل على وجوب غسل الشعر نفسه، وإنما الذي يجب هو أن يغسل بشرة الرأس. وأخيرا، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستوي في هذا الحكم الرجال والنساء، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم الشرعي، فعلى هذا الرجل إذا كان شعره مشدودا فإنه لا ينقض شعره لغسل الجنابة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.